أو التخيير بين مطالبته بالقيمة أو الثمن، بمعنى أن المشتري مخير بين أن يطالب البائع بالقيمة أو يطالب البائع بالثمن. كيف له حق أن يطالب بالقيمة تارة ويطالب بالثمن تارة أخرى؟ قال: إما لتحقق سبب الانفساخ وسبب الضمان. يعني أن سبب الانفساخ متحقق وسبب الضمان متحقق، سببان قد تحققا، فالمشتري مخير إن شاء طالب بسبب الضمان وإن شاء طالب بسبب ماذا؟ الانفساخ. فيتخير المالك في العمل بأحدهما، هذا وجه. وإما لأن التلف على هذا الوجه إذا خرج عن منصرف دليل الانفساخ لحقه حكم تعذر تسليم المبيع. يقول: وإما أن يقال لماذا هو مخير، لماذا المشتري مخير بين المطالبة بالثمن يعني أكو انفساخ صار، وبين المطالبة بالقيمة، يعني شنو أكو إذا كانت المطالبة بالقيمة يعني ما أكو انفساخ وإنما يوجد ضمان. وإما لأن التلف على هذا الوجه إذا خرج عن منصرف دليل الانفساخ لحقه حكم تعذر تسليم المبيع. إذا انفساخ ما أكو وما زال البيع قائما، إذا رجع لي أنت ضامن، رجع لي العين، لا يمكن لك ماذا؟ أن ترجع لي العين، تعذر تسليم المبيع فيثبت الخيار للمشتري. هذا أيضا وجه لجريان دليل تعذر التسليم هنا. يعني حتى لو بنينا على أن الانفساخ لم يقع وأن البيع ما زال قائما، بس ما عنده قدرة أرجع لك المبيع، الحل شنو الحل؟ الحل هو أن تكون ماذا؟ أن تكون مخير بين قاعدة الانفساخ، شو أرجع لك؟ الثمن، وبين قاعدة الضمان، شو أرجع لك؟ القيمة. جيد، فما هو القول الصحيح من البداية؟ إذا تلف المبيع قبل قبضه بفعل البائع، مو هالشكل كلامنا، البائع هو الذي أتلف، إذا تلف المبيع قبل قبضه بفعل البائع فما هو الحل؟ أولا توجد أقوال ثلاثة. القول الأول: يقع الانفساخ وهو من مال البائع. القول الثاني: لا يقع الانفساخ وإنما يقع الضمان، والبائع لا يضمن ماذا؟ لا يضمن الثمن، وإنما ماذا يضمن؟ يضمن القيمة، لأنه أتلف مال الغير، ومن أتلف مال الغير فهو له ضامن. أما القول الثالث هو التخيير بين رد الثمن وبين رد بين رد الثمن وبين رد القيمة. فما هو الصحيح في نظر الشيخ الأعظم رحمه الله تعالى؟ قال: وهذا يعني الأخير يعني التخير، وهذا هو الأقوى، واختاره العلامة رحمه الله في التذكرة، والشهيد الأول رحمه الله في الدروس، والمحقق الكركي رحمه الله في جامع المقاصد، والشهيد الثاني رحمه الله في المسالك، وغيرها، غير هذه الكتب وغير هؤلاء المصنفين أيضا نقلوا ذلك واختاروه، كالمحقق الأردبيلي رحمه الله تعالى في مجمع الفائدة والبرهان، والشيخ يوسف البحراني رحمه الله تعالى في كتابه الحدائق الناظرة، وعن حواش الشهيد الأول عليه الرحمة والرضوان نسبته، يعني نسبة هذا القول الثالث القول بالتخيير إلى أصحابنا العراقيين. والمراد من أصحابنا العراقيين إشارة إلى مدرسة الحلة، إشارة إلى فقهاء مدرسة الحلة، فهم الذين يقصد بهم هذا المعنى. فإن اختار المشتري القيمة، أجي المشتري قال: أيها الناس، أيها الفقهاء، لقد اشتريت من البائع كتابا بدينار، وقبل أن أقبض الكتاب أتلفه البائع، فماذا أصنع؟ ماذا أجبناه على القول الثالث؟ قلنا له أيها المشتري أنك مخير، إن شئت استرجعت الثمن الدينار، وإن شئت أخذت القيمة. شوف قيمة الكتاب كم في السوق، دينار، نصف دينار، دينارين، ثلاثة دنانير، حسب سعر السوق. وإن شئت استرجعت القيمة، فإن اختار، ارجع للمتن وياي، فإن اختار المشتري القيمة، قال أريد قيمة الكتاب، فهل للبائع حبس القيمة على الثمن؟ وجهان أقواهما العدم. إذا المشتري اختار القيمة، قال أريد قيمة الكتاب، رحنا سألنا وجدنا أن الكتاب مثلا قيمته دينارين، فجئنا إلى البائع قلنا أيها البائع هذا المشتري اشترى منك كتابا، بيش اشتريته؟ بدينار؟ بلي. هذا المشتري اشترى منك كتابا بدينار، وقبل أن يقبض الكتاب أنت أتلفت الكتاب، والقاعدة تقول أن المشتري مخير بين أخذ الثمن، إذا مطيك الدينار رجع لي، وبين أخذ القيمة. المشتري ماذا اختار؟ اختار أخذ القيمة. رحنا سألنا في السوق وجدنا سعر الكتاب دينارين، عليك أن تدفع دينارين المن إلى المشتري لأنك أتلفت كتابه، أنطي دينارين. فماذا قال المشتري؟ لا أعطيه دينارين حتى يعطيني الثمن، الثمن ترى بعد ما منطيني الدينار، بعد ما منطيني الثمن، لا أعطيه الدينارين إلا أن يعطيني الثمن، هل يحق للبائع أن يفعل ذلك؟ قال فهل للبائع حبس القيمة على الثمن؟ ما ينطي القيمة إلا أن يقبض الثمن. وجهان، يعني قيل له ذلك وقيل ليس له ذلك، أقواهما العدم، ليس للبائع أن يمنع المشتري من أخذ القيمة بحجة لابد أن يدفع لي الثمن أولا، نقول له ادفع له القيمة ومن ثم يعطيك الثمن. جيد، بقي شيء وهو أن المشتري لو قبض المبيع بغير إذن البائع، ما زال كلامنا في القاعدة، إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، والمراد من التلف تلف سماوي أو تلف ماذا؟ أو تلف من قبل البائع، فإذا كان التلف سماوي فهو من مال البائع، وإذا كان التلف من قبل البائع فهو من مال البائع أيضا. أما لو كان التلف من قبل المشتري فما هو الجواب؟ إذا كان التلف من قبل المشتري قلنا لا، يعتبر قبض، يعتبر تلف المشتري أو يعتبر إتلاف المشتري، ماذا يعتبر؟ يعتبر قبض، فهو اللي يكون مسؤول. بقي عندنا شيء، ولو قبض المشتري بغير إذن البائع حيث يكون له الاسترداد فأتلفه البائع في يد المشتري، هذا فرق دقيق، بمعنى أن زيدا باع كتابه إلى عمرو واتفقا على موعد القبض والإقباض، يعني زيد باع كتابه إلى عمرو في يوم الجمعة واتفقا أن زيدا يعطي الكتاب إلى عمرو في يوم الأحد، عمرو المشتري أخذ الكتاب من مكتبة زيد، من محل زيد، من حانوت زيد، من بيت زيد، أخذه بغير إذن. ونحن قلنا فيما سبق القبض بغير إذن ليس قبضا شرعيا، وإنما القبض يحتاج علما، يحتاج إلى إذن شرعي من ممن له ذلك. زيد يحق له استرجاع الكتاب، لأن الاتفاق متى يكون القبض؟ في يوم الأحد مو يوم السبت، فزيد يحق له الاسترداد، يحق له الاسترجاع، لأن زيدا ليس غاصبا أو عاصيا أو متمردا أو مضررا حتى نقول ما يحق له يأخذ الكتاب، لا، زيد متفق عند اتفاق مع عمر، هاي معنى العبارة حيث يكون له الاسترداد. أكرر، ولو قبض المشتري بغير إذن البائع، حيث يكون للبائع الاسترداد، لأن البائع ليس غاصبا، ليس معتديا، وإنما البائع متفق، صاحب اتفاق مع المشتري. فإذا أخذ المشتري أخذ الكتاب يوم السبت، من حق زيد أن يرجعه. يقول إحنا متفقين يوم الأحد، كيف تقبضه في يوم السبت؟ فلما رأى زيد البائع أن عمرا هكذا صنع، أتلف زيد البائع، أتلف الكتاب والكتاب تحت يد عمر. ولو قبض المشتري بغير إذن البائع، حيث يكون للبائع الاسترداد، فأتلفه البائع في يد المشتري، فما هو الحل؟ قال: ففي كونه كإتلافه قبل القبض، فيكون في حكم الاسترداد، كما أن إتلاف المشتري في يد البائع بمنزلة القبض، إلى آخره. يقول: إذا أتلف البائع المبيع في يد المشتري، حيث أن المشتري أخذه بلا إذن، فيعتبر البائع ماذا يعتبر؟ قد قبض الكتاب وأتلفه، فيعتبر الكتاب أتلف تحت يد البائع. فتجري القاعدة: إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه. يقول: كما قلنا في مسألة المشتري، قلنا إن المشتري إذا أتلف الكتاب تحت يده، فشو اعتبر المشتري؟ يعني الكتاب تحت يد البائع، والمشتري إجا وأتلف الكتاب، وحال كون الكتاب تحت يد البائع، ماذا قلنا قبل قليل؟ قلنا يعتبر المشتري قبض وأتلف، فمن المسؤول عن الضمان؟ المشتري، لأن المشتري لما أتلف الكتاب تحت يد البائع، كأنما المشتري قبض وأتلف، فهو المسؤول. هنا نفس الحالة، لما يروح البائع ويتلف الكتاب تحت يد المشتري، فكأنما البائع قبض وأتلف، فالبائع هو المسؤول عن الضمان. قال: فيكون في حكم الاسترداد، كما أن إتلاف المشتري في يد البائع بمنزلة القبض. أو كونه، هاي واحد، مو ففي كونه واحد، أو كونه إتلافا له بعد القبض موجبا للقيمة أو لا. نقول: أيها البائع، ماذا صنعت؟ قال: أتلفت الكتاب الذي اشتراه مني عمر، أتلفته بعدما قبضه مني بغير إذني. نقول له: تنطبق عليه قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن. هم أنت ضامن، بس ضامن إلما للقيمة مو للثمن، يعني البيع لم ينفسخ، وإنما البيع ما زال قائما لدخول المبيع في ضمان المشتري بالقبض، حتى لو كان القبض شنو؟ مو قبض شرعي، المهم تحت يده. وإن كان ظالما فيه، وإن كان المشتري ظالما في القبض، بس يعتبر تحت يده. أيهما الصحيح؟ قال: وجهان. اختار أولهما في التذكرة. من أولهما؟ يعني ففي كونه كإتلافه قبل القبض، فيكون في حكم الاسترداد، إلى آخره. يقول: هذا هو القول الذي اختاره العلامة رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة. أما لو أتلفه أجنبي، هاي أخير شيء، زيد باع كتابه إلى عمر، قبل أن يقبض المشتري الكتاب جاء أجنبي فأتلف الكتاب، لا آفة سماوية، ولا البائع هو اللي أتلف الكتاب، ولا المشتري هو الذي أتلف الكتاب، وإنما الذي أتلف الكتاب أجنبيون، فمن الضامن؟ قال: ولو أتلفه أجنبي جاء الوجوه الثلاثة المتقدمة. يقول: هاي الوجوه الثلاثة المتقدمة اللي رقمناهن: انفساخ البيع، هذا الوجه الأول، ضمان البائع للقيمة، هذا الوجه الثاني، التخير، تخير المشتري بين أخذ الثمن وبين أخذ القيمة، هذا الثالث، طبعا حتى لو البائع دفع، منين ياخذن البائع؟ ياخذن من الاجنبي، هاي مساله واضحه. قال ولو اتلفه اجنبي جاء الوجوه الثلاث المتقدمه الا ان المتعين منها هو التخير لما تقدمه. التخير قدم الشيخ الاعظم رحمه الله، وذكر الفقهاء الذين ذكروا التخير، وهنا ايضا يقدم التخير. ولولا شبهه الاجماع على عدم تعيين أو عدم تعين القيمة، تعين الرجوع إليها بعد فرض انصراف دليل الانفساخ إلى غير ذلك. يقول لولا وجود مو إجماع، شبهة إجماع على عدم تعين القيمة، يقول لعينا القيمة، لأن الأجنبي لما أتلف مال الغير تنطبق عليه قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن. ليش نخير بين دفع القيمة وبين دفع الثمن؟ دفع الثمن يعني أكون انفساخ صار. ليش صار انفساخ؟ شنو وجه الانفساخ؟ يقول لولا الإجماع أنه لا تتعين القيمة لعينا القيمة، وبسبب الإجماع حكمنا بهذا التخير، مخير بين القيمة وبين الثمن. القيمة يعني شنو؟ يعني البيع شبيه، البيع صحيح وأكو تلف صار أو إتلاف، والذي أتلفه هو الضامن. وأما الثمن شو معنى الثمن؟ الثمن معناه صار انفساخ. ولولا شبهة الإجماع على عدم تعين القيمة تعين الرجوع إليها إلى القيمة بعد فرض انصراف دليل الانفساخ إلى غير ذلك. لأن دليل الانفساخ ما يشمل ما نحن فيه. ليش صار انفساخ؟ مبيع أتلفه، ماكو داعي للانفساخ في هذه الصورة. إذن انتهى الكلام بلحاظ هذا البحث، وهو الذي عنونه الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تعالى الكلام في أحكام القبض. ذكر المسألة الأولى، وهناك مسائل أخرى تأتي الإشارة إليها إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.